بسم الله الرحمن الرحيم.
ودقت ساعة الإسلام وحانت ساعة الصفر،
معركة نهاوند.
تقدم النعمان كالبر فكبر التكبيرة الأولى، ثم كبر التكبيرة الثانية، فتزلزلت قلوب الفرس.
سان البلاد قد عاد الأعادي، يتحدون عزا هيا للجهاد، هيا 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 للجهاد.
والله ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر، فحملنا حملة واحدة فما كنا نسمع إلا وقع الحديث.
معركة.
لا تستعمل البراء على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك.
هذا براء لا يبالي بالموت في يوم النزال، فهو في عز المقام،
وهو محموم الضرام،
وهو محموم الضرام.
القائد الفذ
الذي أذاق ملوك الفرس وجبابرة الرومان وطغاة العالم الذل والهوان.
النعمان.
فقد شتت النعمان شملهم وفرق جمعهم ومزق دولتهم.
النعمان.
هنيئا للنعمان بن مقرن، فقد توج نهاية حياته بفتح نهاوند.
نهاوند.
هيا للجهاد، هيا فرسان البلاد قد عاد الأعادي، يتحدون عزا هيا للجهاد.
إن هذا الدين عزيز ومهره عزيز، مهره الدماء ومهره الأشلاء، إنها ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله، فلتكن في سبيل الله، في سبيل الله.
القادسية تقدم
هذه نهاوند،
معركة نهاوند للشيخ ناصر الأحمد.
فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس المعارك الإسلامية، ومع معركة نهاوند انتهت معركة القادسية بانتصاراتها وبطولاتها الرائعة، ونزل سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، قصر كسرى، وهو يقرأ قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هربت الفرس وتجمعت في جلولاء، وجعلوا حول المدينة خندقا، واجتمعوا متكاتفين وقائلهم مهران يوحد بينهم ويلم شعثهم وينفخ فيهم روح الثبات. ومما زاد الأمر تعقيدا أن الفرس طرحوا حول الخندق حسك الحديد إلا طرقا يعرفونها، فكتب سعد رضي الله عنه بذلك إلى القائد الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، فكتب عمر إلى سعد أن سرح هاشم ابن عتبة إلى جلولاء في 12,000، واجعل على مقدمته القعقاع ابن عمرو. سار هاشم وحاصر الفرس وأحاط بخندقهم وزاحفهم مرات عديدة، ولم يتحقق النصر، وخشي المسلمون أن يقال عنهم أن حب الدنيا أخرهم عن الشهادة أو النصر، فصمم الجميع على الهجوم على خنادق الفرس. وكان البطل هنا هو بطل القادسية القعقاع بن عمرو، فتقدم وتقدم الناس وراءه حتى انتهوا إلى باب الخندق، فإذا بالقعقاع رضي الله عنه قد أخذ به وافتتحه، وأخذ الفرس في الهزيمة، فقتل منهم خلق كثير، فسميت جلولاء بما جللها الله جل وتعالى من قتلاهم، فهي جلولاء الوقيعة. كتب عمر إلى سعد: إن فتح الله عليكم جلولاء فسرح القعقاع في أثر القوم حتى ينزل بحلوان، فيكون ردءا للمسلمين ويحمي لكم سواد العراق. وبالفعل فقد أقام هاشم في جلولاء، وسار القعقاع في أثر المنهزمين، فأدرك مهران أثناء الطريق فقتله، فبلغ يزدجرد هزيمة جنده في جلولاء ومقتل مهران، فخرج من حلوان هاربا إلى مدينة الري، ودخل القعقاع حلوان. استمر يزدجرد يثير أهل فارس، يذكرهم الأحقاد ويؤنبهم، فتحركوا ثانية وتكاتبوا، فكتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى الأهواز بعثا كثيفا مع النعمان ابن مقرن وعجل. سار النعمان في أهل الكوفة، فلما سمع الهرمزان بقدومه طمع أن يتغلب عليه وينصر أهل فارس، لكن النصر كان من الله جل وتعالى لعبده الصالح النعمان ابن مقرن، فهرب الهرمزان إلى مدينة تستر. لحق النعمان الفرس حتى تستر وحاصرها أشهرا، وطال التزاحف حتى بلغ 80 زحفا لم يحقق به المسلمون ولا الفرس نصرا. وقد تفانى الصحابة رضي الله عنهم في القتال لفتح هذه المدينة، فقتل البراء ابن مالك رضي الله عنه لوحده أثناء الحصار 100 مبارز من الفرس، وقتل مجزاة ابن ثور مثل ذلك، وربعي بن عامر مثل ذلك. ولما كان آخر زحف واشتد القتال، تقدم نفر من المسلمين إلى البراء بن مالك وقالوا له: يا براء، أقسم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال البراء: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. إنه البراء بن مالك من عباد الله الصالحين، كان إذا أقسم على الله أبره. كان رضي الله عنه حسن الصوت، يحدو بالنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ومما عرف عنه وهو شرف له قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تستعمل البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك. نطق البراء بهذه الكلمات فألهب الحماس، وأصبح الجميع يشتاقون إلى الشهادة كما اشتاق هو إليها. فتقدمت جموع المسلمين ترمي بأنفسها إلى الشهادة، حتى حصر المسلمون الفرس في المدينة وصاروا في ضيق وحرج. وبينما هم كذلك، خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه، فأمنه النعمان. فقال الرجل: إن هدوا من قبل مخرج الماء فإنكم ستفتحونها. فندب النعمان للأمر رجالا هم كتائب الموت، فاستطاعوا فتح أبواب المدينة بعد قتال شديد داخلها، حتى هرب الهرمزان وحصر في القلعة وسط المدينة. فأقدم عليه الرجال الذين يبحثون عن الموت ولا يجدونه إلا في سيوف أعدائهم، لكنه يفر منهم ويحل بالأعداء. وصلت كتائب الموت إلى الهرمزان فقال لهم: ما شئتم؟ قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم، ومعي في جعبتي 100 نشابة، ووالله ما تصلون إلي ما دام معي نشابة. قالوا: فتريد ماذا؟ قال: أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ما يشاء. وهذا جبن من الهرمزان، إذ المفروض أن يقاتل حتى يقتل كما قتل أصحابه، لكنه أراد أن يطيل حياته بحجة أنه يريد أن يحكم عمر. رضوا بذلك، فرمى الهرمزان قوسه وأمكنهم من نفسه فشدوه وثاقا. أخذ أنس بن مالك والأحنف بن قيس الهرمزان إلى المدينة، وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب، ووضعوا على رأسه تاجا مكللا بالياقوت حتى يراه عمر والمسلمون في هيئته. دخلوا المدينة، وكان عمر رضي الله عنه نائما في ميمنة المسجد متوسدا برنسه. رأى الهرمزان هذا الإنسان الوحيد نائما في المسجد، فقال: أين عمر؟ قالوا: هو ذا. فقال: أين حرسه وحجابه عنه؟ قالوا: ليس له حارس ولا حاجب. قال: فينبغي له أن يكون نبيا؟ قالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. كثر الناس وزالت الجلبة، فاستيقظ عمر واستوى جالسا، ثم نظر إلى الهرمزان وقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم. فتأمله وتأمل ما عليه من الثياب، ثم قال: أعوذ بالله من الناس، أعوذ بالله من الناس وأستعين بالله، الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم، ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. قال الوفد لعمر: هذا ملك الأهواز فكلمه. فقال عمر: لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. فرمي عنه كل شيء إلا شيئا يستره، وألبسوه ثوبا صفيقا. وبعدها كلمه عمر فقال له: ما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال عمر: لا تخف ذلك. طلب الهرمزان ماء فأتي في قدح غليظ، فقال: لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب بمثل هذا. فأتي الماء في إناء يرضاه، فجعلت يده ترجف وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء. فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه. فأراق الهرمزان الماء، فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. فقال الهرمزان: لا حاجة لي في الماء، وإنما أردت أن أستأمن به. فقال له عمر: إني قاتلك. قال: قد أمنتني. فقال عمر: كذبت. فقال أنس رضي الله عنه: صدق يا أمير المؤمنين، قد أمنته، لأنك قلت: لا بأس عليك حتى تشربه. فأقبل عمر على الهرمزان وقال: خدعتني، والله لا أنخدع إلا لمسلم. فأسلم الهرمزان. والذي يظهر أنه أسلم نفاقا، لأنه قد تآمر فيما بعد مع أبو لؤلؤة المجوسي لقتل عمر، ونفذ الخطة فقتله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنة 24 للهجرة. وفي هذه الأثناء وصل إلى عمر كتاب باجتماع جيش كثيف من الفرس في نهاوند، فقد كاتب يزدجر أهل السند وخراسان وحلوان ليجتمعوا فيوجهوا ضربة حاسمة لجيش الإسلام. وبالفعل فقد تحرك سكان هذه المدينة والمناطق وتكاتبوا واجتمعوا في نهاوند في جمع يبلغ 150,000. غادر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الكوفة قاصدا عاصمة الخلافة ليخبر عمر بخطر الموقف شفاهة. قام عمر على المنبر خطيبا بعد أن نودي الصلاة جامعة، وأخبر الناس بما يجري في جبهة الشرق، وقال: هذا يوم له ما بعده من الأيام. ثم طلب مشورتهم، فتكلم رجال من أهل الرأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: أشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر غدا. فقالوا: أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة. قال: أشيروا علي به واجعلوه عراقيا. قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم بأهل العراق، وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم. فقال: أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيها غدا. فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ فقال: النعمان ابن مقر المزني. فقالوا: هو لها. لقد عرف الفاروق رضي الله عنه من يختار لمعركة نهاوند، اختار لها النعمان سليل بيت ابن مقر. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقر. وكفى بها شهادة. للنعمان 9 إخوة كلهم أصحاب فضل ولهم صحبة، وهم سنان، وله ذكر في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسويد قائد من قواد الفتح، فتح طبرستان وجرجان، وعبد الله كان على ميسرة الصديق رضي الله عنه حين خرج من المدينة لقتال المرتدين، وعبد الرحمن كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، وعقيل ومعقل من قواد الفتح ومرضي، وكان يحسن الكتابة، فقد كتب وثيقة الصلح مع أهل الباب. ونعيم كان له دور بارز في نهاوند، والتاسع ضرار أمره خالد بن الوليد رضي الله عنه حين حاصر الحيرة. كلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد من العرب غيرهم. نزلت بحقهم الآية الكريمة في قول الله جل وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. كتب عمر إلى النعمان: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان ابن مقرن: سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلنهم غيظة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار، والسلام عليك. استلم النعمان ابن مقرن كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسار ومعه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة وعمر بن معدي كرب وطليحة بن خويلد وغيرهم وغيرهم. ووصل إلى نهاوند، اجتمع المسلمون حول نهاوند، واجتمع الفرس فيها، وأميرهم الفيروزان. أرسل أحد قواد الفرس واسمه بندار إلى جيش المسلمين أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه، فذهب إليهم داهية المسلمين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمنظر رهيب وشعر طويل مسترسل. فلما وصل إليهم استشار بندار أصحابه بأي هيئة نأذن له، هل بشاراتنا وملكنا وفخامتنا حتى نرهبهم بقوة ملكنا، أم بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا؟ فأشاروا عليه بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة، فتهيأوا له بأفخر الأثاث والثياب. دخل المغيرة فقربوا إلى جسمه ووجهه الحراب والنيازك يلتمع منها البصر، وجند بندار حوله كي يزيد المنظر رهبة. أما بندار فقد جلس على سرير من الذهب وعلى رأسه تاج النفيس. قال المغيرة: فمضيت، فصاروا يدفعونني ويزجرونني، فقلت: الرسل لا يفعل بهم هذا. فقالوا: إنما أنت كلب. يقول المغيرة: فقلت: لأنا أشرف في قومي من هذا في قومه، وأشار إلى بندار، فانتهره الجند وقالوا: اجلس. فجلس، فتكلم بندار وترجم للمغيرة، ومما قاله: إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خير، وأطول الناس جوعا، وأشقى الناس شقاء، وأقذر الناس قدرا، وأبعدهم دارا. وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم، فإنكم أرجاس، فإن تذهبوا تركناكم، وإن تأتوا نريكم مصارعكم. قال المغيرة: فحمدت الله وأثنيت عليه، ثم قلت: والله ما أخطأت من صفتنا شيئا ولا من نعتنا، إنا كنا لأبعد الناس دارا، وأشد الناس جوعا، وأشقى الناس شقاء، وأبعد الناس من كل خير، حتى بعث الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فوالله ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم، وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم، وإني أرى عليكم بزة وهيئة ما أرى من خلفي يذهبون حتى يصيبوها. قال المغيرة: فقلت في نفسي: لو جمعت ثيابي فوثبت وثبة فقعدت مع هذا العلج بندار على سريره لعله يتطير. قال: فوجدت غفلة فوثبت فإذا أنا معه على سريره، فصرخ بندار: خذوه! فأخذه الجند وصاروا يطعونه بأرجلهم. فقال المغيرة: هكذا تفعلون بالرسل؟ فإنا لا نفعل هكذا ولا نفعل برسولكم هذا. شعر بندار أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جنده، لأنه بدأ يظهر عزته الذي هذبه بها الإسلام، وظهرت سوء أخلاقيات الفرس، فأراد أن يقطع هذه المناظرة، فقال: إن شئتم قطعتم إلينا وإن شئتم قطعنا إليكم. فعاد المغيرة واستشار قائد الجيش النعمان رضي الله عنه، فقال النعمان: اعبروا. يذكرنا موقف المغيرة رضي الله عنه بالسفراء الثلاثة في القادسية وأثرهم الكبير في نفوس الطرفين، كما يذكرنا موقف بندار بموقف رستم، إذ المنطق واحد عندما وصف العرب بالجوع والعري والبعد عن معترك الحياة، وهذا صحيح، ولكن قبل مجيء الإسلام، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما فتح أعظم جامعة في هذه الدنيا وهي مسجده عليه الصلاة والسلام، تغير الحال كثيرا وصار الفارق عظيما. كان يأتي الإنسان الخام وهو بدوي فيدخل تلك الجامعة مسجده عليه الصلاة والسلام ويتلقى تلك التربية على يد أعظم شخصية عرفتها البشرية، فإذا ببائع القماش أبي بكر وراعي الجمال عمر وجبال آخرون تخرجوا من ذلك المسجد يحملون شهادة الإسلام التي تعشق العلم وتحارب الجهل، تخرجوا وهم يحملون رسالة الإسلام القائمة على استعمال العقل والفكر ومحاربة الإنهزامية وترك الأسباب بلا استعمال، تخرجوا يحملون روح الجهاد متوجة بروح الاستشهاد. كان من حيل الفرس في هذه المعركة أن طرحوا حسك الحديد حول المدينة، والحسك يشبه شوك السعدان، فبعث النعمان عيونا للاستطلاع، فساروا لا يعلمون بالحسك، فلم يبرح الفرس مكانه، فنزل صاحبه ونظر في يده فإذا في حافره حسكة، فعاد إلى الجيش وأخبر النعمان أن سلاحا جديدا استخدمه الفرس لم يعهد سابقا، وهو نشر الحسك حول المدينة، وهو أشبه ما يكون بالألغام في عصرنا الحاضر. فقام النعمان يسأل أهل الرأي في جيشه، فكان الرأي أن ينتقل الجيش من هذا المكان كأنه هارب، فيخرج الفرس في طلبهم، فانتقل النعمان فخرج الفرس وكنسوا الحسك في طلب المسلمين، وكان النعمان قد عبأ الكتائب ونظم الجيش وكان عدده 30,000، وجعل في مقدمة الجيش نعيم ابن مقرن، وجعل على مجنبتيه حذيفة بن اليمان وسويد ابن مقرن، وعلى المجردة القعقاع بن عمرو. ولما رأى النعمان جمعهم الكبير كبر، فكبر معه المسلمون، فتزلزلت قلوب الفرس وحطت قواهم، وقد سمع الفرس هذه التكبيرة سابقا في القادسية ويعلمون نتائجها وأثرها في نفوس من يرددها. أنشب النعمان القتال يوم الأربعاء، ودام على شكل مناوشات حادة إلى يوم الخميس، والحرب بين الفريقين سجال، وكان الفرس خلالها في الخنادق، خشي المسلمون أن يطول الأمر، فإنهم لم يعتادوا ذلك في لقاء العدو، فربما كان علامة نقص في الإيمان أو شاهد على حب الدنيا. فتجمع أهل الرأي فكأنهم هيئة أركان لأكبر قائد ولأقهر جيش. فقال النعمان: ترون المشركين واعتصامهم بخنادقهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاءوا، فما الرأي؟ فكان الرأي ما أشار به طليحة، أن يبعث خيلا مؤدية فيحدق بهم ثم يرموا لينشبوا القتال ويغضبوهم، فإذا غضبوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج هرب المسلمون خدعة فيخرج الفرس في أثرهم. أمر النعمان القعقاع أن ينشب القتال بعد أن رتب معه الخطة، وهي أن يسحب جيش الفرس إلى كمين، وهو عبارة عن مكان محاط بالجبال من ثلاث جهات، يسمى في مصطلح الحروب بعنق الزجاجة، يختبئ حوله المسلمون حتى يصل القعقاع بالفرس فينقض المسلمون عليهم. وكان ذلك يوم الجمعة. فتقدم القعقاع وأنشب القتال، فخرج الفرس من خنادقهم، فلما خرجوا نكص القعقاع بجنده حسب الخطة، ثم نكص ثم نكص واغتنمها الأعاجم، ففعلوا كما ظن طليحة رضي الله عنه، وقال الفرس: هي هي، أي هي هزيمة المسلمين. فخرج الفرس ولم يبق منهم أحد في الخنادق إلا من يقوم على الأبواب، وجعلوا يتبعون المسلمين حتى انقطعوا عن حصنهم وخنادقهم. وأمر النعمان الناس أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم، ففعلوا واستتروا بالتروس من رمي الفرس، وأقبل الفرس على كتيبة القعقاع ومن معه، وكانوا 200 فارس فقط، قتل منهم 120، ولم يبق مع القعقاع إلا 80 فارسا فقط، وصار الفرس يرمونهم حتى أثخنوا فيهم الجراحات. وشكى بعض المسلمين إلى بعض تأثرا بما أصاب القعقاع ومن معه، فقالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما لقي الناس، يعني القعقاع ومن معه؟ فماذا تنتظر؟ إئذن للناس في قتالهم. فقال النعمان: رويدا. قالوا له مرات كثيرة: ماذا تنتظر؟ فيجيب بمثل قوله: رويدا. وأوضح لهم أنه يرجو في المكث مثل الذي يرجون في الحث. فماذا كان ينتظر النعمان رضي الله عنه؟ كان ينتظر أحب الساعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك التي كان يلقى العدو فيها، وذلك عند الزوال حيث تفيئ الأفياء وهبوب الرياح، وكذلك اكتمال الخطة بدخول كامل جيش الفرس عنق الزجاجة. اقترب وقت الزوال، تلك الساعة التي ينتظرها النعمان، فركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم بالله عز وجل ويحرضهم على عدوهم ويمنيهم الظفر، ثم قال: ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار، لم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الرياح ويطيب القتال، فما منعني إلا ذلك. ثم قال: فإذا قضيت أمري فاستعدوا، فإني مكبر 3، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ، فإذا كبرت الثانية فليشد الرجل إزاره وليتأهب للنهوض، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معا، فإن قتلت فالأمير بعدي حذيفة بن اليمان، فإن قتل ففلان، وعد 7 آخرهم المغيرة بن شعبة. وقف هذا القائد الكبير والفارس العظيم أمام جنده فكبر التكبيرة الأولى، ثم كبر التكبيرة الثانية، وقبل أن يكبر التكبيرة الثالثة قال كلمات خالدة خلود الزمن، فقال: اللهم أعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام، أمنوا يرحمكم الله. فبكى الناس لأن أميرهم مستجاب الدعوة، فعرفوا أنه مقتول. رجع النعمان إلى موقفه والناس ينتظرون التكبيرة الثالثة وهم سامعون مطيعون مستعدون للقتال، فكبر رضي الله عنه التكبيرة الثالثة ودقت ساعة الإسلام وحانت ساعة الصفر وانقضت راية الأمير القائد انقضاض العقاب. والنعمان معلم يعرفه الناس بقلنسوته. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بعدما رأى الزحف: والله ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر، فحملنا حملة واحدة وثبتوا لنا، فما كنا نسمع إلا وقع الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب كبيرة، فلما رأوا صبرنا وأنا لا نبرح ساحة القتال انهزموا. تقدم النعمان كالبرق بين الصفوف، وبدأ الفرس يتركون ساحة المعركة. وفي هذه الأثناء زلق بالنعمان فرسه من كثرة الدماء التي سفحت في أرض نهاوند، فصرع رضي الله عنه بين سنابك الخيل، وجاءه سهم في جنبه فرآه أخوه نعيم فسجاه بثوب وأخذ الراية قبل أن تقع. أخذ نعيم ابن مقرن الراية وناولها إلى حذيفة بن اليمان، فأخذها حذيفة وتقدم الصفوف حيث كان النعمان. ولما علم المغيرة باستشهاد النعمان قال: اكتموا مصاب أميركم حتى ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن الناس. ولما أظلم الليل انهزم الفرس، ومما زاد خسارة هزيمتهم أنهم هربوا دون قصد فوقعوا في واد دونهم، فكان واحدهم يقع فيقع معه وعليه ستة بعضهم على بعض، وجعل حسك الحديد يعقرهم، فمات في هذه المعركة التي دامت من الزوال حتى أول الليل 100,000 أو يزيد. قتل في الوادي وحده 80,000. عندها هرب الفيروزان، علم القعقاع بن عمرو بهربه فتبعه هو ونعيم ابن مقرن، فأدركاه في ثنية همدان في واد ضيق، فإذا بقافلة كبيرة من بغال وحمير محملة عسلا ذاهبة إلى يزدجرد، فعرقلت القافلة تقدم الفيروزان ولم يجد طريقا، فنزل عن دابته وصعد الجبل عله يختفي. تبعه القعقاع راجلا فأدركه فقتله، فقيل بعدها: إن لله جنودا من عسل. واستاق الفارسان البطلان العسل إلى جند المسلمين، وبعدها سميت ثنية همدان سميت بثنية العسل. جاء معقل بن يسار لما لمح النعمان وقد انزلق به فرسه وأصابه سهم وسقط في أرض المعركة، جاءه بقليل من الماء وغسل عن وجهه التراب، فقال النعمان: من أنت؟ قال: معقل بن يسار. قال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم. قال: الحمد لله، اكتبوا بذلك إلى عمر. وفاضت روحه رضي الله عنه ورحمه، كأنها إشارة أن اكتبوا إلى عمر أن الذي اخترته لإحراز النصر قد أحرزه، والذي قلت عنه أنه أول الأسنة لم يخب ظنك فيه، وقد كان أول الأسنة، وها هو ذا أول شهيد في أرض نهاوند. تم النصر من الله جل وتعالى لجند الله، فجعلوا يسألون: أين أميرنا؟ أين النعمان ابن مقرن؟ فقال لهم أخوه معقل: هذا أميركم، قد أقر الله عينيه بالفتح وختم له بالشهادة. فحزن عليه الجميع واحتسبوه عند الله تعالى، وبايعوا حذيفة بن اليمان ودخلوا نهاوند، وتابع القعقاع بن عمرو السير حتى دخل همدان. أتى البشير بالفتح إلى عمر، وكان طريف بن سهم، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأذل به الكفر وأهله. فحمد عمر عز وجل، ثم قال: النعمان بعثك؟ فقال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. فبكى عمر واسترجع وقال: ومن غير النعمان؟ قال طريف: فلان وفلان، حتى عد له ناسا كثيرا، ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: لا يضرهم، لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم. صعد عمر المنبر ونعى الشهيد الحبيب واصفا رجولته، فضج الحاضرون بالبكاء حتى ضجت جنبات المسجد معهم أسفا على البدر الآفل والنسر الذبيح. لقد تم النصر للمسلمين في نهاوند، ولكن مصرع النعمان نسج سحابة مظلمة فوق العيون. لقد بكاه الجند المسلم في فارس، وبكاه المسلمون في المدينة أمر بكاء، ولكن مما يواسي النفس ويعلل الروح أن النعمان انتقل من هذه الحياة أكرم انتقال، انتقل إلى روضة الشهداء في جنة الله، وإلى قمة الخلود في سجل التاريخ. هذه نهاوند، وهذا هو بطلها، ولنا مع هذه المعركة بعض الوقفات. أولاً، سميت معركة نهاوند بفتح الفتوح لأنه لم يعد للفرس بعدها اجتماع، فقد شتت النعمان شملهم وفرق جمعهم ومزق دولتهم، وسمح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذه المعركة لجنده بالانسياح في مملكة يزدجرد، إذ كان يخشى عليهم الانسياح قبلها. فكما أن معركة القادسية فتحت أبواب فارس للمسلمين، فلا عجب إذا أطلق المؤرخون على معركة نهاوند بأنها فتح الفتوح. ثانيا، هنيئا للنعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، فقد حفظ له التاريخ جهاده تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقفه الرائع في حروب أهل الردة، وجهاده المشرف تحت لواء خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص، وبلاءه المجيد في حروب الأهواز، وأخيرا توج نهاية حياته بفتح نهاوند من أعظم وأكبر مدن فارس حين ذاك، وتوج حياته بنهاية مشرفة هي أكبر من فتح نهاوند ومن كل فتح: إنها الشهادة في سبيل الله، إنها الشهادة في سبيل الله. نعم أيها الأحبة، الشهادة في سبيل الله رتبة عظيمة ومنزلة جسيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولا ينالها إلا من سبق له القدر بالفوز المقيم، وهي الرتبة الثالثة من مقام النبوة، كما قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولا أجمل من أن أنقل لكم نتفا من كلام ابن النحاس رحمه الله تعالى في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، عندما تحدث رحمه الله عن منزلة الشهيد، فقال مما قال: فإن مما يجب اعتقاده أن الأجل محتوم، وأن الرزق مقسوم، وأن ما أخطأ لا يصيب،
وأن سهم المنية لكل أحد مصيب، وأن كل نفس ذائقة الموت، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف، وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، وأن الشهداء عند الله من الأحياء، وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء، وأن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه وخطاياه، وأنه يشفع في 70 من أهل بيته ومن والاه، وأنه يأمن يوم القيامة من الفزع الأكبر، وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر، وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس القرصة، وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة، وأن الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه، ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه، وأن المرابط يجرى له أجر عمله إلى يوم القيامة، وأن 1000 يوم لا تساوي يوما من أيامه، وأن رباط يوم خير من الدنيا وما فيها، وأنه يأمن من فتنة القبر وعذابه، وأن الله يكرمه يوم القيامة بحسن مآبه، فوا عجبا فوا عجبا كيف أن ذروة السنام قد درست آثاره فلا ترى، وطمست أنواره بين الورى، وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا، وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا، وذوى غصنه بعد أن كان مورقا، وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا، وقفلت أبوابه فلا تطرق، وأهملت أسبابه فلا ترمق، وصفنت خيوله فلا تركض، وربطت أسوده فلا تنهض، وامتدت أيدي الكفرة الأدلاء إلى المسلمين فلا تقبض، وأغمرت السيوف من أعداء المسلمين إخلادا إلى حياة الدعة والأمان، وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان، ونامت عروس الشهادة إذ عُذِمت الخاطبين، وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به مخاطبين، فلا نجد إلا من طوى بساط نشاطه عنه، أو تركه جزعا من الموت وهلعا، أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل ورضي بالحياة الدنيا من الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكربات، وسكنوا في أجل المحال في أعلى الغرفات، وكرعوا من النعيم أكوابا، وادرعوا من التنعيم أثوابا، ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا، وتمتعوا بحور عين كواعب أترابا، أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنان تأكل وتشرب، وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ليقتلوا في سبيل الله مرات ومرات لما بهرهم من ثواب الله الجزيل. فما أقبح العجز عن انتهاز مثل هذه الفرص، وما أنجح الاحتراز بالجهاد عن مقاسات تلك الغصص. وليت شعري بأي وجه يلقى الله غدا من فر اليوم من أعدائه، وما طله بتسليم نفسه بعد عقد شرائه، ودعاه إلى جنته ففر وزهد في لقائه، وبأي عذر يعتذر بين يديه من هو عن سبيله ناكب، وعما رغبه فيه من الفوز العظيم راغب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند ربه 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه. انتهى كلامه رحمه الله. هل من يموت بميدان الجهاد كما موت البهائم في الأعطان تنتحر؟ كلا وربي فلا تشبيه بينهم، قد قالها خالد إذ كان يحتضر. أهل الشهادة في الآثار قد أمنوا من فتنة وابتلاءات إذا قبروا. ويوم ينفخ صور ليس يزعجهم، والناس قائمة من هوله ذعروا. وما سوى الدين من ذنب وسيئة على الشهيد فعند الله مغتفر. أرواحهم في علا الجنات سارحة، تأوي القناديل تحت العرش تزدهر. وحيث شاءت من الجنات تحملها طير مغردة ألوانها خضر. إن الشهيد شفيع في قرابته، سبعين منهم كما في مسند حصر. والترمذي أتى باللفظ في سنن، وفي كتاب أبي داود معتبر. مع ابن ماجة والمقدام ناقله، في ضمن ست خصال ساقها الخبر. ما كل من طلب العلياء نائلها، إن الشهادة مجد دونه حفر. وقد تردد في الأمثال من زمن، لا يبلغ المجد حتى يلعق الصبر. رب اشترى أنفسا ممن يجود بها، نعم المبيع ورب العرش ما خسر. إن هذا الدين عزيز ومهره عزيز، لأنه تنزل من عند العزيز. مهره الدماء ومهره الأشلاء. فإن كنت يا هذا مشتاقا للقاء الحور، فواصل الطريق ولا تتخطفك الدنيا بملذاتها، ولا تتزوج الدنيا، فإنه من تزوجها قتلت في ليلة زفافه. فحيا على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري ولا أنت تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إنها ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله. ثالثا، لقد ربح النعمان معركة نهاوند وإن خسر جسده، لذلك خلده التاريخ. ولو خسر هذه المعركة من أجل الحفاظ على جسده لأهمله التاريخ. فما أحرانا أن نتعلم هذا الدرس من هذا القائد العظيم. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. رابعا، عظمة المسلمين ليست في اللباس والخدم والقصور، وإنما في التواضع وبساطة الدنيا. تأمل يا أخي الحبيب هذا الموقف من الهرمزان، عندما رأى عمر رضي الله عنه أدخل الهرمزان على عمر، وكان عمر نائما في ميمنة المسجد متوسدا برنسه. رأى الهرمزان هذا الإنسان الوحيد نائما في المسجد، فقال: أين عمر؟ قالوا: هو ذا. فقال: أين حرسه وحجابه عنه؟ قالوا: ليس له حارس ولا حاجب. قال: فينبغي له أن يكون نبيا. قالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. استيقظ عمر واستوى جالسا، ثم نظر إلى الهرمزان وقال الهرمزان: قالوا: نعم. فتأمله عمر وتأمل ما عليه من الثياب، ثم قال: أعوذ بالله من الناس وأستعين بالله. الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم، ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. قال الله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقال عز من قائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خامسا، أتدرون بماذا ننتصر على أعدائنا؟ ننتصر عليهم بعشقنا للموت كما يعشق الكفار الحياة. تأمل موقف الهرمزان عندما واجه الموت وطلب الأسر وجبنا عن أن يموت كما يموت الأبطال نصرة لدينهم وأمجاد أمتهم، بينما كان البراء يطلب الموت في أشرق صورة وهي الشهادة في سبيل الله تعالى، لينهزم الأعداء وينتصر المسلمون. وذلك عندما دعا: اللهم اهزمهم واستشهدني. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يرشح أحد أبطال المسلمين وهو النعمان ابن مقرن لكي يقود جيش المسلمين، فيصفه بأنه أول من تصله أسنة الأعداء، فيصدق حدسه فيه فيكون النعمان من أوائل شهداء نهاوند، وهو يقول كلمات خالدة خلود الزمن: اللهم اعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام. أمنوا يرحمكم الله. أما قائد الفرس الفيروزان لما رأى هزيمة جيشه فر هاربا لينجو بنفسه ويترك جيشه يلقى مصيره وحتفه على يد المسلمين الأشاوس، لكنه مع ذلك لم ينجو من سيوف المسلمين، فذاق طعم الموت والقتل في أسوأ صورة وهو فار هارب على يد القعقاع بن عمرو كما ذاقه جيشه. وهذا المغيرة بن شعبة يقول بعدما رأى الزحف يوم نهاوند: والله ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر، فحملنا حملة واحدة وثبتوا لنا فما كنا نسمع إلا وقع الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب كبيرة، فلما رأوا صبرنا وأنا لا نبرح ساحة القتال انهزموا. سادسا، عزة المسلم في إيمانه بدينه العظيم لا بحطام الدنيا وزخارفها كما هو الحال عند الكفار الذين يرون عزهم في حطام الدنيا وزخارفها. عندما ذهب المغيرة بن شعبة بمنظر رهيب وشعر مسترسل طويل استشار بندار أصحابه بأي هيئة نأذن له، هل بشاراتنا وملكنا وفخامتنا حتى نرهبهم بقوة ملكنا، أم بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا؟ فأشاروا عليه بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة، فتهيأوا له بأفخر الأثاث والثياب وأجلسوا بندار على سرير من الذهب وعلى رأسه تاج نفيس. لم يكترث المغيرة رضي الله عنه بما رأى، بل حطم معنويات الفرس، وشعر بندار أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جنده لأنه بدأ يظهر عزته الذي هذبه بها الإسلام، وظهرت سوء أخلاقيات الفرس. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ديننا أذلنا الله. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنه الإسلام الذي جعل المسلمين يفتحون خزائن العلم وخزائن الحكمة والمعرفة. إنه الإسلام الذي أذاق ملوك الفرس وجبابرة الرومان وطغاة العالم الذل والهوان عندما أرادوا أن يناطحوا صخرته. فإذا ما حاسبنا أنفسنا اليوم وما نحن فيه من مهانة وتأخر وضعف، نجد أننا قد تركنا هذا الدين في العبادات والمعاملات والأخلاق، ونسينا أن الصديق رضي الله عنه وأن الفاروق وعثمان وعليا وقائد نهاوند واليرموك والقادسية أولئك العظماء الذين نباهي بهم وفتحوا ما فتحوا ما كانت عظمتهم إلا بفضل الإسلام وبعقيدة هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سابعا، إن الأمة اليوم بحاجة إلى مثل بيوت آل مقرن، فكان فيهم العالم والداعية والمجاهد. كم هو نعمة أن يرزق الرجل بأولاد كلهم جنود للإسلام ويخدمون هذا الدين، كل بحسب ما حباه الله من مواهب وقدرات، وهذا سيكون له أثر على تغيير واقع الأمة. وقد حفظ لنا التاريخ عددا من البيوت كانت بيوت خير وبركة، فمن ذلك أولاد العباس كانوا 10، منهم عبد الله والفضل ومكثر وقثم وعبيد الله وعبد الرحمن وغيرهم. ولا يعرف في التاريخ قبور إخوة تباعدت كما تباعدت قبور أولاد العباس، فهي ما بين سمرقند واليمن وإفريقيا ومصر والحجاز والعراق والشام. وكان الناس يستغربون من مجالس أولاد العباس، فعبد الله ترجمان القرآن، وأخوه عبيد الله من كبار المنفقين المطعمين المتصدقين، وعبد الرحمن مجاهد قتل في فتح إفريقيا، والزبير بن العوام كان أولاده علماء ومجاهدين، فأكرم به من بيت في الإسلام. ومعاذ ومعوذ ابني عفراء هما اللذين قتلا أبا جهل، وأيضا من أسر الإسلام التي لها شأن في خدمة هذا الدين آل المهلب بالعراق وآل مندة وآل نور الدين زنكي، أسرة مجاهدة بالموصل وما حوله، وآل قدامة وآل تيمية، والشيء بالشيء يذكر. فوالد شيخ الإسلام عبد الحليم ابن عبد السلام كان عالما جليلا، لكن لم يشتهر ذكره، والسبب كما ذكر صاحب كتاب الدارس في تاريخ المدارس أنه خرج بين الشمس والقمر فلهذا لم يذكر. ابنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووالده المجد أبو البركات ابن تيمية، وهما من هما في غنائهما عن الإسلام والمسلمين، فلهذا لم يشتهر أمر عبد الحليم، وإلا فهو عالم من العلماء. وأيضا من بيوت الإسلام بيت آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أولاده حسن وحسين وعبد الله وعلي، وقد عرفوا بالعلم والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يكون الإنسان عالما كبيرا وحافظا قديرا يبحث عن الولد فلا يعطيه الله إياه، بل يعوضه بانتشار كتبه. ولهذا يؤثر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله: لا تجتمع الذرية والتصنيف لعالم. وقد كان رحمه الله يبحث عن الولد ويطلبه، فتزوج وتسرى من أجل أن يرزق ولدا. ولما ولد للحافظ ولد بعد عدد من البنات صنف له كتابه بلوغ المرام ليحفظه وليكون عالما حافظا، فأين هو ابنه؟ لا يعرف بحفظ ولا علم ولا مشاركة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعجيب أن الحافظ رحمه الله أصبح ينسب إليه من جهة أحد أسباطه من عقب بناته، فيقال صبط ابن حجر، وهو الذي كان يبحث عن الولد الذكر. وهذا يذكرنا بصبط ابن الجوزي رحمه الله تعالى، حيث ينتسب إليه من جهة إحدى بناته، وكان
مصنفا بينما كان أولاد ابن الجوزي يذيقونه الحسرات، فكان أحدهم يشي به عند السلطان حتى أنه كان يبحث عن غفلة أبيه ليبيع بعض كتبه، والآخر اسمه يوسف. وقد نقل عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه كان لا يستطيع أن يقرأ سورة يوسف لما في قلبه من وجد على ولده. ونقل أيضا عن أحد التابعين أن له 4 أولاد كل منهم على طريقة، فأحدهم شيعي والآخر خارجي والثالث سني والرابع مرجئ، هذا وهم أولاد رجل وامرأة عاشوا تحت سقف واحد، فلله الحكمة البالغة. صدق عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هيا للجهاد، هيا فرسان البلاد، قد عاد الأعادي يتحدى.
تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان.
يتحدون عزا، هيا للجهاد فرسان البلاد، قد عاد الأعادي يتحدون عزا، هيا للجهاد، هيا 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 للجهاد.
المشاركة الإنشادية أبو مصعب من شريط جرح الكرامة.
وفي جميع التسجيلات الإسلامية
القادسية.
القادسية وما أدراكم ما القادسية؟
الله أكبر يا رجال القادسية، رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر.
الله جاء بنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها. تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ وأجيال المسلمين يرددون
الله أكبر يا رجال القادسية.
في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس، وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا.
الله أكبر.
والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب.
الله أكبر.
إليك الأسد في براثنه، لقد باشرت الحروب وسمعت بالأبطال ولم أر مثل هذا.
الله أكبر.
فاقتاد الفرس يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر.
الله أكبر.
يدخل المعسكر لوحده والجند آلاف.
الله أكبر.
فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فذبح. هكذا فاصنعوا بهم،
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.
قتلت رستم ورب الكعبة، فكبر الجميع.
الله أكبر يا رجال القادسية، رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر.
ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء،
أحفاد خالد والمثنى والمغيرة، نحن الرؤوس لربنا فالله أكبر.
حتى يدفنه ويدفنكم جميعا في خندق القادسية.
القادسية.
والأبطال في حلبة القادسية.
القادسية.
إنها الهمم العالية والبذل العجيب.
القادسية.
فإني مكبر تكبيرة، فكبروا واستعدوا.
الله أكبر.
القادسية.
تصحبكم مع
معركة القادسية
للشيخ
ناصر الأحمد.
القادسية وما أدراكم ما القادسية.
وفي جميع التسجيلات الإسلامية.
هنيئا للأمم، هنيئا للأمم بعدالة الإسلام ورحمته التي شملت كل شيء.
أسامة.
من أي مدرسة أو أكاديمية حرب تخرج أسامة.
أسامة.
إنها مدرسة النبوة. قارن يا أخي الحبيب بين هذا وبين ما تعانيه البشرية اليوم من هلك للحرب والنسل، بل وضرب للمدنيين، وأنعمت بحجة القضاء على الإرهاب. ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة. أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرح.
إلى المحراب يا جيش، وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى.
الله أكبر، الله أكبر.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
يا معشر المسلمين، من أراد فرسا يقاتل عليه في سبيل الله فهذا فرسي وسلاحي.
أنا يا أبت.
الله أكبر.
يا بني أخرج وفقك الله لما يحب ويرضى.
لبس السلاح
وركب الجواد، على مثل هذا يربى النشأ وإلا فلا.
صلاح الدين نادانا، سلاحي كان إيمانا وتوحيدا وقرآنا، به الرحمن قد وصى، به الرحمن قد
أثبت. أثبت يا قاتل أبي، من أنت وما الذي حملك على قتل نفوسكم؟
إن قتل النفس في سبيل الله محمود عند الله تعالى. أيها الناس، عليكم بالجهاد،
عليكم بالجهاد. أبشروا،
حصرت والله الروم،
حصرت والله الروم،
غلبت الروم.
الله أكبر.
القادسية تقدم
إلى المحراب يا جيش
معركة اليرموك لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.